بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان آخر ما قرأنا ما يتعلق بالبيان، وبقي شيء يسير من البيان. ومما أخذناه أن البيان يكون يقع بماذا؟ بالقول وبالفعل وبهما معا، أو بترك الفعل. وهكذا أيضا البيان يكون بالإقرار، ويكون بالإشارة، ويكون بالكتابة. هذا كله من أنواع البيان. ومراتب البيان، أعلى مراتب البيان فيما ذكر المؤلف الخطاب الذي هو القول، ويليه البيان بالفعل، ثم بالإشارة، ثم بالكتابة. وهذه كلها بيان، إنما يذكرون هذه الأنواع ويرتبونها بحسب الأقوى، لأنهم يستفيدون من ذلك في باب الترجيح، فإنه يقدم الأقوى على ما دونه. هذا هو المقصد، وإلا فكله بيان، وكله لازم، وكله واجب الأخذ بما دل عليه، سواء كان ذلك الكتابة أم الإقرار أم الإشارة أم الفعل أم القول، كله بيان لازم أخذه على ما دل عليه. وإنما الترتيب باعتبار هذه المراتب وتفاوتها، ذلك لأجل الترجيح عند التعارض، وسيأتي في بابه. ويأتي ثم أنه إذا تعارض قول وفعل، فإن الصحيح فيه أن يقصد إلى الجمع بين القول والفعل، لأن بعضهم يرى تقديم القول على الفعل فيتشبث بالقول ويهمل الفعل، يقول لأن الفعل يحتمل الخصوصية، وهذا سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: طيب، أيضا بقي أن تأخير البيان على قسمين. القسم الأول تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهذا لا مانع منه، هذا جائز وواقع. وتأخير آخر، القسم الثاني، عن وقت الحاجة، وهذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل ما ورد من ذلك مما يحتمل أنه تأخير للبيان فإنما هو من القسم الأول. كل ما ورد في الكتاب أو في السنة مما يحتمل أنه من باب تأخير البيان فإنما هو من القسم الأول، تأخير إلى وقت الحاجة. وهنا فائدة، وهي فائدة ذكرها صاحب معالم الأصول، وهي تأتي على كثير من الإشكالات فتذهب بها. هذه الفائدة هي أن التأخير في البيان لبعض الواجبات لا ينفي قيام الحاجة التي هي سبب وجوب البيان، بل الحاجة قائمة إلا أن حصول الوجوب والعقاب على الترك ممتنع لوجود المزاحم الموجب للعجز. قال: وهذا كالدين على المعسر أو كالجمعة على المعذور. أن حاصل هذا أن تأخير البيان لبعض الواجبات يأتي قائل ويقول: هل معنى ذلك أنه لا حاجة لهذه الواجبات؟ الجواب: لا، لا ينفي الحاجة إليها وأن الحاجة إليها قائمة، لكن حصول الوجوب وهكذا العقاب على الترك لا يكون إلا حيث يصل أو في الوقت الذي يصل الأمر فيه إلى المخاطب، فإذا وصل عند ذلك ترتب عليه الوجوب على الترك، وجوب الفعل والعقاب على الترك استحقاقه للعقاب. مثل أيضا بأمثلة أيضا تزيل بعض الإشكالات، ألا وهي أن الإمهال والتأخير قد يكون فيه المصلحة ما ليس في التعجيل، أن يكون المصلحة في الإمهال والتأخير ما ليس في التعجيل. مثل بحديث الذي أساء في صلاته، دخل الرجل فصلى في طائفة المسجد في ناحية المسجد، ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسلم، فرد عليه السلام، قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. الرجل ترك ماذا؟ واجبات، منها الطمأنينة وبيان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشأن، تأخر المرة الأولى فجاء وسلم في المرة الثانية فرده: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم رده في الثالثة حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. الشاهد في هذا أن تأخير البيان كان فيه من المصلحة ما ليس في التعجيل. ما هذه المصلحة؟ أنه بهذا التكرار ثلاث مرات هذا شد انتباه ذلك الصحابي رضي الله عنه وغيره، شد انتباه ذلك الصحابي وغيره من الصحابة الذين كانوا حاضرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يرجعه مرة تلو مرة تلو مرة، إذن هذا حري أن يبحث عن سبب التأخير أو عن سبب الإرجاع مع قيام الرجل بصلاة، فيبحثون ويسألون وينتبهون. فلما قال: والذي بعثك بالحق ما أحسنه غير هذا فعلمني، علمه، فوقعت منه موقعها، فكانت تلك صلاته على ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام حياته. إذن يكون في الإمهال وتأخير البيان من المصلحة ما ليس في المبادرة، إذ البيان إنما يجب على الوجه الذي يحصل به المقصود. ومتى يجب التعجيل؟ إذا خيف الفوت، إذا خيف الفوت وجب التعجيل، كأن يخرج الوقت أو يخشى أن يذهب عنه الرجل، الرجل موجود فأخر الكلام وأخر الجواب وأخر البيان إلى وقت والرجل موجود والحاجة إلى ذلك يعني ليست بمستعجلة، فهنا أخر البيان إلى وقت الحاجة. فليس معنى قولهم أن تأخروا البيان إلى وقت الحاجة أن البيان في ذلك الوقت لا حاجة له، لا، وإنما معناه أن المصلحة تعظم إذا وضع في موضعه، حين يوضع في موضعه، حيث يوضع في موضعه تكون المصلحة أعظم. وهذا منه ما سأل عنه أخونا حفظه الله، يقول في قول الله عز وجل في آخر سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الآية لما قال المشركون خصمناه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، غلبناه في الخصومة، فقالوا إنك تزعم أنه إنك تزعم أن يعني وذكروا هذه الآية فكيف بعيسى وكيف بالملائكة. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعدون الآية. فالبيان بيان هذه الآية وأنها من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص هذا تأخر في ذلك الوقت. والجواب هو الجواب أنه تأخر إلى وقت كانت المصلحة فيه أتم وأعظم. وذلك أن المشركين لما فرحوا بمحاجة النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنهم خصموه وغلبوه في الخصومة عند ذلك بين لهم فانقطعوا انقطاعا عظيما ومخزيا وبكتوا بذلك ولم تصر لهم حجة ولا عندهم سلطان ولا برهان. فكان في هذا التأخير إلى هذا الوقت الذي اجتمع فيه الملأ وانتشرت فيهم هذه الشبهة فجاء هذا الدليل ونسف هذه الشبهة من أصلها وردهم، جاء في هذا من بيان إعجاز القرآن ومن بيان كذلك ما فيه من قطع لجاج المشركين وأهل الشبه، فيه من ذلك شيء عظيم. فالمصلحة الأتم والأكمل كانت في هذا التأخير. وليس معنى هذا أن المصلحة في ذلك الوقت لا حاجة لها، إنما عظمت المصلحة والبيان في الوقت المناسب. والله أعلم. نقرأ. قال المؤلفون رحمهم الله: منزلة المبين من المبين. لا يشترط في المبين اسم الفاعل، قوله باسم الفاعل أي على وزن اسم الفاعل، وذلك يكون بكسر ما قبل الآخر، أن يكون أقوى سندا أو دلالة من المبين باسم المفعول، بل يجوز بيان المتواتر بأخبار الآحاد والمنطوق بالمفهوم. معنى هذا أن البحث الذي يذكرونه في المتواتر والآحاد وفي ما كان في القرآن أو في السنة أن هذا لا يفيد إخراج بعض البيان في باب البيان، فإن ذلك وإن كان اختلف الأصوليون فيه في باب النسخ فإنهم لم يختلفوا في باب البيان. ما معنى هذا؟ يقسمونه إلى كتاب الدليل، يقسمونه إلى كتاب وإلى سنة، والسنة إلى متواتر وآحاد، ثم يقولون في باب النسخ كما سيأتي لا بد أن يكون الناسخ أقوى أو مساويا للمنسوخ، أما أن يكون دونه فلا. فعندهم أن الآحاد لا ينسخ المتواتر ولا ينسخ القرآن، وإنما ينسخ أحدا مثله، وهذا كما سيأتي معنا أنه مذهب مرجوح. لكن في هذا الباب، في باب البيان، لا يضر تفاوت الرتب والقوة بين المبين والمبين ما دامت الدلالة واضحة، فالعبرة بالدلالة بعد ثبوت الدليل، العبرة بثبوت الدليل وبقوة الدلالة كيفما كان الدليل، سواء كان أحدا أما فوقه. أهم شيء أن تكون دلالته واضحة على البيان. قال: لا يشترط في المبين أن يكون أقوى سندا أو دلالة من المبين، بل يجوز بيان المتواتر بأخبار الآحاد والمنطوق بالمفهوم. رتبة المفهوم أدنى من رتبة المنطوق. المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم دلالة اللفظ على المعنى في غير محل النطق كما سيأتي. ما معنى هذا؟ دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق أي يدل على ما دل عليه اللفظ، ودلالته في غير محل النطق أن يدل على شيء آخر يفهم من اللفظ وليس منطوقا. مثال ذلك ما يريدونه من المثال أنه في الحديث في الغنم السائمة الزكاة، ما هو منطوق هذا المثال؟ أن الزكاة أن الغنم السائمة أي التي ترعى في المرعى ويذهب بها إلى المرعى في السهول والجبال والخلاء، أن هذه فيها الزكاة، إذن منطوقها في الإبل السائمة الزكاة، هذا منطوق. أخذ الزكاة من إبل سائمة منطوق. المفهوم يفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. يأتي شخص ويقول المعلوفة لا زكاة فيها، فيقال له ما دليلك؟ يقول في الإبل السائمة الزكاة. يقال من أين؟ هل هو من المنطوق يا إخوان؟ هل هو من المنطوق؟ لا، ليس من المنطوق، وإنما من المفهوم. فيفهم من أخذ الزكاة في الإبل السائمة عدم أخذها في الإبل المعلوفة في الغنم السائمة، عدم أخذها في الغنم المعلوفة، لأنهما لو كانا سواء لما احتيج إلى تقييد الغنم بالسائمة، فالتقييد في هذا الحال بصفة تؤثر معناها يؤثر في الحكم، هذا يدل على أن لها مفهوما، وسيأتي هذا في باب المفهوم. فإذا لو جاء شخص وقال هل في الغنم المعلوفة زكاة؟ تقول ليس في الغنم المعلوفة زكاة، والدليل في الغنم السائمة زكاة. ووجه الاستدلال بهذا أن مفهومه أن في الإبل غير السائمة ليس فيها زكاة، أن الإبل غير أو أن الغنم غير السائمة ليس فيها زكاة، وسواء في هذا الإبل والبقر والغنم كله يأخذ الحكم نفسه. وسيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه أن الحديث هذا ينقلونه بلفظه بمعناه وليس بلفظه. هذا معنى قوله والمنطوق بالمفهوم، فإن المفهوم أدنى درجة، المفهوم أدنى درجة من المنطوق. لماذا؟ لأن المفهوم قد يكون معتبرا وقد لا يكون معتبرا، وإنما ورد على سبيل التغليب أو على سبيل الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها، كما تقدم الإشارة إلى هذا في درس مضى في باب التخصيص بالصفة، قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا من باب التغليب. وفي قوله عز وجل وقوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه صفة كاشفة لا مفهوم لها، فلهذا كانت رتبة المفهوم دون رتبة المنطوق. أما من حيث البيان فكله بيان، إنما يحتاج إلى هذا في باب الترجيح. قال رحمه الله الأمثلة: بيان الكتاب بالسنة، بيان الكتاب أي بيان ما يكون في كتاب الله عز وجل بالسنة أي بدليل من السنة، كقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، الشاهد حتى تنكح، والنكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطء. فإذا قوله حتى تنكح هذا احتاج إلى بيان. لو ذهب وعقد بها شخص طلق امرأته ثلاثا وذهب آخر وعقد بها مجرد عقد ثم طلقها أي ذلك الآخر، هل تحل للأول؟ هل تحل للأول؟ لا تحل له. كيف لا تحل للأول والعقد يسمى نكاحا ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؟ فالعقد يسمى نكاحا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فنكحتم أي عقدتم عليهن. وقوله حتى تنكح عقد رجلا على امرأة طلقت ثلاثا ثم طلقها، فهل تحل للأول؟ الجواب لا تحل للأول، لماذا؟ لأنه جاءت السنة ببيان المراد من النكاح في هذه الآية، وأن المراد بقوله حتى تنكح أي حتى تطأ، حتى يطأها زوج آخر. ما هو هذا المبين الذي بين هذا الإجمال الذي حصل في الآية؟ قال: بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء، بقوله لمرأة رفاعة القرظي: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذه امرأة طلقها زوجها ثلاثا، فقالت، فجاءت تشكو زوجها وتقول: يا رسول الله، إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته أي الثاني، ويذوق عسيلتك أي حتى يطأ. فهذا بيان. قال: وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ألا إن القوة الرمي. قوله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني الذي استطعتموه من القوة. وقوة نكرة، وهي بيان لما الموصولة، بيان لما الموصولة، فهي في معنى العموم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان للقوة الأتم والأحظى والأكمل والأولى. وإلا فالقوة عامة في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام عند أن قال: ألا إن القوة الرمي، هذا بيان لرأس هذه القوة وعظمها، وأنكاها بالعدو وهي الرمي. فكذلك أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لو تدرب إنسان على السيف في ذلك الوقت كان داخلا في هذه الآية، تدرب على الوثب والجري كان داخلا تحت هذه الآية، تدرب على ركوب الفرس كان داخلا تحت هذه الآية، لأن هذا من القوة التي يعدها أهل الإسلام عند قتال المشركين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، معناها القوة الأكمل والأتم والأنكى بالعدو، فإن الرمي من أنكى ما يكون بالعدو، رميه بالنبال والرماح هذا يكون فيه نكاية، وتصل الرماح والنبال إلى مسافة لا تصلها السيوف والأقدام. قال: بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: فهذا بيان ليس تخصيصا، ليس من باب التخصيص، وإنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام، بل من باب ذكر أولى و ماذا أحسن أفراد العام. بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن القوة الرمي. قال: ويدل، والشاهد من هذا بيان الكتاب بالسنة. قال: ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعالى: يدل لبيان الكتاب بالسنة، أي يدل للقاعدة الإجمالية، ما تقدم من قوله حتى تنكح، ومن قوله ما استطعت من قوة، هذه أمثلة تفصيلية توضح القاعدة. ما هو الدليل من القرآن على القاعدة الكلية؟ وهو أن الكتاب يبين بالسنة، هناك دليل على هذه القاعدة الكلية. أما الآيتان حتى تنكح زوجا غيره ما استطعتم من قوة، هذه أدلة تفصيلية توضح القاعدة وتقربها إلى الفهم، ولكن الدليل من القرآن على أصل القاعدة الإجمالية قوله تعالى، ولهذا قال: ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية فيها بيان واضح لهذه القاعدة الكلية، وهي أن القرآن يوضح بماذا؟ بالسنة، ويبين بالسنة. قال: لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر الذي هو القرآن لتبين للناس، أي لتبين الناس ماذا يبين لهم؟ ما نزل إليهم. وهذا البيان إنما يكون بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وبأفعاله، قرر ذلك الشافعي ورحمة الله عليه في مقدمة الرسالة. قال: وبيان المنطوق بالمفهوم. بيان المنطوق بالمفهوم أيهما أرفع وأقوى، المنطوق أم المفهوم؟ المنطوق. بيان المفهوم بالمنطوق هل فيه إشكال؟ هل فيه إشكال؟ بيان المفهوم الذي هو أقل بالمنطوق الذي هو أقوى هل فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. بيان المنطوق بالمفهوم، أن يأتي مفهوم ويبين المنطوق، هذا هو الذي قد يشكل، لأن المفهوم أدنى درجة، فكيف يبين الأدنى الأقوى؟ والصحيح أو ماذا بارك الله فيك، أن هذا من باب البيان لا خلاف في جوازه. قال: وبيان المنطوق بالمفهوم كبيان منطوق قوله تعالى في سورة النور: والزاني الزاني والزاني والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما منطوقه؟ دلالة هذا اللفظ في محل النطق يدل على أن من زنى من الذكور ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ 100 جلدة. هذا دلالة منطوق، دلالة اللفظ في محل النطق، في محل النطق أن من زنى من الذكور فعليه كذا، فعليه 100 جلدة. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب أو البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، حديث عبادة في مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام الثيب والبكر، هذا بيان لهذه الآية أو لا؟ بيان، بيان بالسنة من النوع الذي تقدم، بيان. السنة بينت القرآن، لأن ظاهر قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أنه يكتفى بذلك. جاءت السنة بينت أنه إنما يكتفى بذلك في حق البكر، أما من كان ثيبا فحده الرجم، جاءت السنة المتواترة بذلك. الأحاديث في رجم الزاني المحصن متواترة، بلغت حد التواتر كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهي أكثر من 50 حديثا على أن حد الزاني المحصن الرجم. وبعض المغفلين من أهل الأهواء ينكرون حد الرجم ويقولون ليس هناك رجم في الشريعة، وإنما الأحاديث فيه ليست متواترة، وهذا من جهلهم ومن ردهم لأحكام الله عز وجل. قال: وبيان المنطوق بالمفهوم كبيان منطوق قوله تعالى في سورة النور: والزاني الزانية والزاني. طيب، إذن قلنا الذي وضحناه قبل قليل هو من باب بيان القرآن، بين بماذا؟ بالسنة. وقوله في هذا الموضع منطوق بمفهوم، قال: بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن مفهوم موافقته أن العبد كالأمة في ذلك. الآن يا إخوان، قول الله عز وجل: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن أتينا، أي الإماء المؤمنات التي ذكر الله عز وجل في الآية قبل، في الآية نفسها قبل ذلك. فإن أتينا بفاحشة، أي هؤلاء الإماء، إن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، هذا منطوقه أن الأمة إذا زنت عليها 50 ماذا؟ 50 جلدة. طيب، قالوا مفهومه أن العبد إذا زنى فكذلك أيضا عليه ماذا؟ عليه 50 جلدة، لأنه لا فرق بين الأمة وماذا والعبد في هذا، فالعبد داخل هنا في مفهوم الموافقة. وهذا لو قلنا الآن يا إخوان فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، مع قوله الزانية، هذا مع قوله الزانية، هذا بيان ماذا بماذا؟ بيان ماذا بماذا؟ كتاب بكتاب، منطوق بماذا؟ بمنطوق. لكن قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب مع قوله والزاني، هل هو بيان منطوق لمنطوق؟ الجواب لا، لأن منطوق هذه في الإيماء، ونحن نريد ما يدل على العبيد الذكور، ليس هنا في منطوق هذه الآية ما يدل عليه، لكنه بمفهومه يدل عليه، بمفهومه، مفهوم المساواة، أن العبد يساوي الأمة في هذا، أن العبد يساوي الأمة في هذا، هذا المفهوم المساوي. مثال ذلك، ما معنى المفهوم المساوي؟ لما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله يأكلون، شخص أخذ مال يتيم فأكله، هذا داخل. شخص أخذ مال يتيم فلبسه، أو اشترى به سيارة، أو اشترى به بيتا، يدخل أو لا يدخل؟ يدخل في هذه الآية، يدخل. من أي باب؟ قالوا من باب مفهوم الموافقة، وهو مفهوم مساوي، مفهوم مساوي، لا فرق بين الأكل وبين ماذا؟ وبين اللبس، وبين شراء إتلافه بشراء أو بإحراق أو بأي شيء، كله من أكل أموال اليتامى ظلما، هو مفهوم مساوي، هذا المفهوم المساوي. المفهوم الأولوي قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف في حق الوالدين. لو جاء شخص وضرب أباه وسبه سبا مقذعا وشتمه نعوذ بالله، هل يدخل في هذه الآية؟ يدخل في هذه الآية أو لا يدخل؟ يدخل. طيب يأتي شخص ويقول ما منطوق هذه الآية؟ منطوقها فلا تقل لهما أف، النهي عن كلمة أف التي معناها تضجر، وهذا شخص لكم والديه أو والده وضربه وبصق فيه أو ما أشبه ذلك من العقوق عياذا بالله، هل يدخل في هذه الآية؟ يدخل. من أي باب؟ من باب المفهوم، هل هو مفهوم أولوي أو مفهوم مساوي؟ الضرب مساوي لقول أف أو أولى منه؟ أولى بالتحريم منه، هذا مفهوم أولوي. طيب إذن كذلك هنا قول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب، منطوقه في الأمة ويساويها العبد، فهو من باب مفهوم الموافقة. فإذن مفهوم الموافقة في الآية الثانية بين المراد بقوله والزاني في آية سورة النور. قال رحمه الله فإن مفهوم موافقته أن العبد كالأمة في ذلك يجلد 50 جلدة. فبين هذا المفهوم، فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في سورة النور خصوص الحر، خصوص الحر بينه. هذا واضح. قال لا يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان. قال ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين. ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين. الشاهد في قوله أن هذا الكلام كلام عربي صحيح لا غبار عليه، أنه يقال بين له لكنه لم يتبين. فإذا هل يجب في البيان أن يعلمه جميع المكلفين؟ الجواب لا، بعض المكلفين قد لا يفهم البيان، بعض المكلفين ربما لم يفهم البيان، فليس من شرط البيان أن لا يكون بيانا إلا إذا علمه جميع المكلفين، لا، لأن الناس يتفاوتون، ولأن المسألة تتفاوت، قد تكون هناك مسألة فيها شيء من الصعوبة، مسألة فيها شيء من الثقل، وأفهام الناس تتفاوت، ومداركهم تختلف فيدركها بعضهم ويقصر عنها بعض آخر. إذن ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين. وهذا هو الحاصل. ما حكم من أتى فاحشة الزنا وهو بكر؟ ما حكمه؟ أنه يجرد 100 ويغرب عام. طيب، هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك العسيف الذي الأجير الذي زنى بامرأة من استأجره كان ماذا؟ كان هو بكرا والمرأة ثيبا، فزنى بها. فلما سأل والد الأجير سأل عن هذا فماذا قالوا له؟ قالوا عن ابنك ماذا؟ على ابنك الرجم. هذا معناه أن هذا شيء جهله جملة من الصحابة، جهله والد ذلك العسيف، وجهله العسيف، وجهله من سألهم والد العسيف، جهلوا هذا الحكم. قال فافتديت من ابني أو بمئة شاة وماذا ووليدة، فسألت أهل العلم فقالوا على ابني جلد 100 وتغريب عام. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبين له الحكم في ذلك، وأن الذين أفتوه بالفتوى الأولى كانوا مخطئين لم يصيبوا. فإذا هذا الرجل الذي هو والد العسيف كان لا يعرف الحكم، مع أن الحكم كان منتشرا، وبعض الصحابة أجابوه بجواب لم يكن فيه صواب الإصابة في الجواب فأخطأوا في الجواب. وقسم ثالث الذين هم أهل العلم لما سألهم أجابوه بالصواب. إذن هذه القصة تبين لنا أنه ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين، ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته. قال بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لا يتناول الأنبياء بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا أي الذي تركناه صدقة. قال فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة رضي الله عنها لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني بعضهم يأتي ويقول يقول فاطمة يقول هذا الحديث الذي أتيتم به ليس بصحيح. لماذا؟ قالوا هذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبي بكر تطلب نصيبها من أبيها في فدك، نصيب أبيها أو من قسم أبيها وحصة أبيها التي كانت في فدك. فماذا قال لها أبو بكر؟ قال لها أبو بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركنا صدقة. فقال بعضهم هذا الحديث ليس بصحيح. لماذا؟ قالوا لأن فاطمة لا تعرفه. طيب، وهل من شرط البيان أن يعرفه جميع المكلفين؟ الجواب لا، قد يجهل بعض المكلفين وإن كانوا من أفقه الأمة، قد يجهلون بعض الأشياء. هذا عمر رضي الله عنه جهل بعض الأشياء في بعض المسائل توقف فيها حتى جاءه بعضهم بالدليل فيها، وقصصا على هذا كثيرة. وعمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو أفضل الناس بعد أبي بكر، بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر من هذه الأمة. إذن الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن هذا هو الحال، أن جميع المكلفين لا يشترط أن يفهموا البيان وأن يصلهم البيان، وإنما الذي يشترط في البيان أن يكون. فإذا وقع البيان لا بد أن تعلمه طائفة من الأمة، أما أن يكون بيان ويختفي عن الأمة كلها فهذا لا يكون أبدا، وليس بواقع، ولا كذلك أيضا وليس هو في شرع الله المبين وفي كتابه الحكيم، إنما هذا في عقول المفوضة أما في شرع الله عز وجل فليس كذلك. طيب، وأتى بهذا المثال في حق فاطمة رضي الله عنها لأن بعضهم يأتي بشبهة في هذا الباب من الرافضة، يأتي بشبهة في هذا الباب فيقول لو كان قوله عز وجل يأتي ويقول يقول الله يوصيكم الله في أولادكم، نقول بينه حديث لا نورث ما تركنا صدقة، قال هذا ليس هناك ما يبينه لأن فاطمة رضي الله عنها جهلته. طيب، يقال لا مانع أن يجهل بعض المكلفين بعض البيان، أن يجهل بعض المكلفين بعض البيان. طيب، وما هي الليالي الفاطمية عند الرافضة؟ ما هي؟ من يجيب؟ من يجيب؟ هي عندهم ليلة الأول من جمادى الثانية، والثاني من جمادى الثانية، والثالث من جمادى الثانية. يعني كم بقي لها؟ بقي أقل من نصف شهر، 10 أيام و 13 يوما. قالوا فاطمة توفيت في 3 جمادى الثانية الآخرة، فهي يقيمون قبلها ليلتين والليلة الثالثة، وبعضهم يقيم 10 ليالي إلى 10 جمادى الآخرة من إحداثاتهم وبدعهم. طيب، يقول الأخ الرجل طلق امرأته بجهله هل يقع الطلاق عليها؟ ما معنى قولك بجهله؟ إذا كان المقصود أنه يجهل أن هذا لفظ تخرج منه امرأته فهذا لا يقع طلاقه، لكن إذا كان يعلم أنه إذا قال لها أنت طالق خرجت، لكنه يجهل أن هذا أنها الطلقة الثالثة لا ترجع إليه أو ما شبه ذلك فهو واقع. فإن كان يعرف معنى الطلاق، يعرف معنى الطلاق وأنه إذا قال لامرأته أنت طالق معناه خرجت في عدة وخرجت منه فيقع طلاقه. أما إذا كان جاهلا يقول ما أدري ما لفظ الطلاق، سمعت الناس يقولون طالق طالق فقلت لامرأتي طالق يظنها أن معناها يا فلانة، فهذا جاهل لا يؤخذ بقوله لأنه اشترط فيه القصد. يقول هل يصح أن نقول المبين هو القرآن بالفتح والمبين بالكسر هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ في هذا الموضع نعم، في ما كان بيان القرآن بالسنة فقط، أما من حيث الإطلاق لا قصور. يقول هل نقول على بيان المنطق والمفهوم أنه قياس؟ في هذا الآية التي هي العبد الأمة فيها أكثر من مأخذ للجمهور، منهم من يجعلها من باب البيان في مفهوم الموافقة، منهم من يجعلها من باب القياس، أكثر من مأخذ. يعني تقرير الدليل يا إخوان، تقرير الدليل وتقرير المسألة قد يكون بأكثر من وجه كله يؤدي إلى مادة واحد. طيب، يقول إذا نسب رجل إلى شيء أنه واقع في شيء مخالف وليس عنده هذا الأمر والناس يحتاجون إلى تبيين هذا، هل يصلح تأخير في هذا؟ هذا يختلف يعني الأصل في ذلك البيان، لكن بعضهم يأتي بشيء يتوقع وفي عقله أنه منسوب إلى ذلك الشخص هكذا في مخيلته، وليس بمشهور ولا بمعروف ولا شيء، وإنما هو فقط من باب إثارة شغب أو ما شبه ذلك، فمثل هذا لا يحتاج إلى جوابه. أما إذا انتشر عن شخص أنه واقع في شيء فإنه يبين ويدفع عن ماذا؟ عن عرضه، يدفع عن كذلك منهجه، يدفع عن هذه الأشياء يبينها، هذا يحتاج إلى بيان. لكن هناك بعض المسائل يأتي شخص إلى عالم فيسأله في شيء يتوهم أنه منسوب إليه وليس بمنسوب إليه، وإنما منسوب إليه عنده فقط في أوهامه، والناس يعرفون أن هذا ليس بمنسوب إليه ولا يصح عنه، وهو يريد أن يخبره به ويظن أنه من تأخير البيان، فهذا ليس بالصواب. طيب يا إخوان، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.